الأحبة، هذا هو الشريط السابع من شرح نظم الورقات.
أو قل مثلا إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه، فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل أو لا؟ متصل. لماذا؟ لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عنها بنفسه فيحكم بأنه متصل. أما إذا علمنا أن الصحابي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر مثلا، فكذلك قالوا إن مرسله حجة لأنه عجل ثقة ولن يروي إلا عن مثل. أفهمتم؟ أي مرسل التابعين هل هو متصل؟ لا بالقطع، لأن احتمال أن التابعي روى عن تابع، والتابع الثاني روى عن تابع، والتابع الثالث روى عن تابع، والتابع الرابع روى عن تابع. كم طوى في السنة؟ كم؟ لا ثلاث، ما ندري عنه. لهذا قالوا إن مرسل التابعين يعتبر منقطعا، لأننا لا نعلم من حدثه بذلك. لكن لو علمنا أن الذي حدثه الصحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة، ماذا يكون؟ يكون متصل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كذا سعيد بن المسيب بلى في الاحتجاج ما رواه مرسلا. لماذا؟ قالوا لأن أحاديثه مرسلة تتبعت، فإذا هي عن أبي هريرة مصر. نعم. قال: وألحقوا بالمسند المعنعنة. بالمسند أي المتصل، لأن المؤلف يقول المسند هو المتصل. وألحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبين. وما حكمه؟ المسند متصل، المعنى إذن متصل، ولكن كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاق. فالمعنى عن متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس، فإن وقع من معروف بالتدليس فليس إيش؟ فليس المتصل إلا إذا صرح بالتحديد في موضع آخر، فإنه يصير حينئذ متصل. ثم بدأ المؤلف بصيغ الأداء، قال: وقال من عليه حيثه قرا حدثني كما يقول اخبرا. ها؟ كما يقول فيقول اخبرا. اذا قرا الشيخ على التلميذ ماذا يقول؟ يقول حدثني، ويقول ايضا اخبرني. واضح؟ في الحديث في الرواية يقرأ، هذا الأصل. الأصل في الرواية أن الشيخ يقرأ لأنه يريد أن يخبر يؤدي الحديث، فإذا أمسك الكتاب وجعل يقرأ فالراوي عنه يقول أخبرني، ويقول أيضا حدثني، ولم يقل في عكسه حدثني، بعكس العكس إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه لا يقرأ. لو قال حدثني لكان كاذبا. تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ لأجل أن يرويه عنه، لا يمكن يقول حدثني، بل يجب أن يقول حدثني قراءة عليه فيبين. ولهذا قال: ولم يقل في عكسه. ما هو عكسه؟ إذا قرأ التلميذ على الشيخ حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. الآن فرق بين حدثني وأخبرني. أخبرني لمن قرأ على الشيء، وحدثني لمن قرأ عليه الشيء، مع أن اللغة العربية لا تفرق بين حدثني وأخبرني، معناه واحد، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه. ما دام أهل العلم في الحديث اصطلحوا على أن حدثني يعني هو الذي قرأ، وأخبرني يعني أنا الذي قرأ، فهذا الصلاة. نعم. لكن يقول هذا أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. إذا كان التلميذ نقرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا، لكن الشيخ قال له يا محمد أنا أروي الكتاب الذي بقلمي فروه عنه، فهل يجوز للتلميذ من عيد أن يقول أخبرني؟ أجوز على الإطلاق، لا يجب أن يقول أخبرني إجازة، لأنه من المعلوم أن الإخبار مشاهدة أبلغ من الإخبار إجازة. قد يكون الكتاب خطأ أو الكتاب خلعه أو بدل أو ما أشبه ذلك، لكن اللفظ غير. ثم قال باب القياس. باب القياس، القياس مصدر قايس يقايس قياسا ويقايسه، وأما قيس فهو مصدر قايس. وربما نقول إن قياسا مصدر لقاس على غير القاعدة المشهورة، فما هو قياس وما حسية؟ قال أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم إلى الأصل. القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت فقل الحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم، والرابع علة. والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، هذه العلة. فأقياس إذن إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. أعيده: إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، والعلة الجامعة هي الوصف المناسب للحكم. ولهذا قال فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذا أربع أركان وليعتبر ثلاثة. وهنا نسأل: هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال الظاهرية: لا، ليس حكم شرعيا صحيحا، لأن المدار على القياس والسنة، أما القياس فهو دليل عقل
I am William, the rightful Jews of Nome. During King Henry's invasion, George VI sought to take what is mine by birthright. I come to you to make a plea for assistance. If you consent to help, I shall reward you handsomely than I am you.
Very well, young William. You
shall have our help, and may God be with
us. أحد الأدلة الشرعية. واستدلوا في القياس في الأمور الكونية.
We are growing stronger. I know of another town far to the northwest of here that may also pledge their support.
استدلوا بالقياس في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. القياس في الأمور الكونية كثير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا قياس. أي السماوات والأرض أو الإنسان؟ السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه، هذا قياس ولا قياس؟ قياس. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ايش كذلك الخروج، الخروج من القبور ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون، يوم يخرجون من الأجداث سرعا الأرض هامدة جالسة ما فيها خضراء، فينزل عليه المطر فتصبح مقررة، يعني هذا قياس. كذلك القياس في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية. سألت امرأة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها أنها نظرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. وقال أرأيت لو كان على أمك من زين الحفيد قاضية؟ قالت نعم. قالت الله. هذا قياس ولا هو قياس؟ قياس محمود، قياس ولا هو قياس؟ في عمان الله، الله علينا وإياه. قياس يا أخي القضاء في الأمور في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. طيب، هذا قياس. وجاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود، يعني وأنا وأمه لسنا سودا، كأنه يعرف بزنا امرأته من يدنا يعني الأسر. فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها؟ قال حمر. قال بها أورق؟ قال نعم. قال من أين جاءه؟ قال لعله نزعه عرق. قال فالولد فهذا لعله نزعه عرق. سبحان الله، ماذا لو الولد لكم؟ لو قال الولد لكم قال نعم رضينا بالله ورسوله، لكن أراد أن يقيس، يضرب له مثلا يناسب من بيئته، وأراد ما يعرف إلا إيش الإبل، فأراد أن يضرب له مثلا من بيئته فضرب له هذا المثل فاقتنع الرجل. إذن القياس ثابت في الأمور الكونية والشرعية. العقل يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، وكامل المحكم لا يتناقض. ومعلوم أن التفريق بين المتماثلين أو الجمع بين المتكلفين إيش؟ تناقض. فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إلى الكتاب في الكتاب والسنة في الأمور العقلية والشرعية، وكذلك دل عليه العقل، وكذلك هو ثابت العقل وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن نكرها النقص. طيب، إذا ثبت هذا فنقول هناك أشياء لا يمكن فيها القياس، كما سيذكر إن شاء الله. قال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أغفر أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله، يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة. والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه المعرفة، ومنهم من قسمه إلى أقسام على موقوف آخر. فقال القياس نوعان، شريف وخفي، وطرد وعقل. جلي وخفي، وطرد وعقل. الجلي الواضح الذي ثبت علته في النص أو بما لا مجال للشك فيه، لا يتنافى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك العلم. هذه العلة نقول إذا وجد إحزان الأخذ في غير الثنائي ثبت النهي أو لا؟ ثبت النهي، لأن الرسول نص على العلة، فكأنه قال كل ما يحزن أخاك فهو حرام. هذا ينتمي إلا أي ينتمي أيضا ينتمي إيه؟ كذلك هناك أشياء التي وقفية أشياء التي وقفية يختلف فيها العلماء. هذا نسميه قياسا إيش؟ قياسا خفية. قياسا خفية. مثاله قياس الرد على الغر في وجوب نبي وجوب الربا. الرد على الغر. الرد ما نص الرسول عليه. فهل يقاس على الغر لأنه مثيل المفروض أو لا يقاس لأنه الرسول عين؟ في احتمال. ولهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفيا. المؤلف رحمه الله جعل مهلة التقسيم غير هذا. وإذا كان أيضا إذا كان الطرد عكس الطرد أن يقاس النبي على غيره والعكس أن يقاس الشيء على ضده. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بضع أحد صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحد شهوته ويقول له في أجل؟ قال أرأيتم لو وضعها في الحرام أكان عليه الوزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجل. نعم. يقول يعتبر ثلاثة في الفرق لعلة أضف هذا قياس العلة أو دلالة قياس الدلالة أو شبه قياس الشبه وأضعفها الشبه ثم الدلالة ثم العلة أقواها العلة ثم الدلالة ثم الشبه. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة كضربه للوالدين ممتنع كقول أفهم وهو للإيذاء منع. يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم فهو قياس علة. مثال قال الله تبارك وتعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف أف يعني أتغلب. ضرب الوالدين من باب أولى. ليش؟ أشد إيذاء وأشد إهانة. فيقال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأثير. فإذا قال قال هذا أساس علة ولا دلالة ولا شبه؟ قلنا هذا أساس علة. لماذا؟ لأن قياس الأولى كل قياس أولى فهو قياس علة. كلو لا طيب لا تأكل أموال اليتامى فجاء إنسان كان ما أكل قبل هذه ممارسة جاءونا منه قال أنا أريد أن أحرق يقول إحراقه أسد الناس لأن أكلها ليس في إضاعة مال وإحراقها فيه إضاعة مال وإفساد للمال وفيه أكل للمال يسأل فنسمي هذا قياس قياس عدة. واضح؟ طيب امرأة لم تتزوج أكل قيل لها أتريدين أن تتزوج بفلان؟ قالت نعم. نقول هذا إذا قياسنا عليه على السكوت والصمت لأنه من باب من باب أول. نعم. هذا ربما يكون جاهز في السنة نقبل نحن أهضاء خوائد ها يعني ربعي ها لا موسى الأفضل أن يشترك نعم هل يجب أن رضي جامعة وكيف يكون قدر ولو جامعة أجنبية كان عليه وزر فإذا كان في جماعة أجنبية عليه وزر فضي جماعة أجنبية له الأجر نعم ها؟ أعتمد ما قاله أنا يردنا هذا يا أخوان النار ما الحديث أدراك وأولادك ربما لو جاءنا نتكلم بالبق وقال هذا مرتب نحن على ما قلت أخونا يوضح حقوقها يقول لماذا يشتغلون في النهر عليكم من شأنه ومن حسن ثمرات خلقه ما لا كذا إيه؟ أنا فاهم التكلم بارك الله فيك حقوقها ما نتكلم هذه في أبو الفضل نتكلم في أصول الفضل وهذه لها علاقة بالسنة والسنة كما تعلم أحد الأدلة التي تثبت بها أحكام الشرعية فلهذا اضطروا إلى ذلك نعم انتهى الوقت هذا فصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين سبق لنا ان احكام القياس ثلاثه قياس علة وقياس دلالة وقياس كذا قياس علة وقياس دلالة وقياس كذا أليس كذلك؟ قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه معنى كلكم؟ فمثال قال الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف يعني لا تقل أف يعني أتضجر حتى وإن أقل عليه لا تقل أف أصبر واحتسب ولا تنهرهما باللسان إذا سألتها شيئا وأما السائل فلا تنهر لا تنهرهما وقل لهما قولا كريما أي قولا حسنا حسب ما يقتضيه الحال لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله فإذا جاء إنسان وأمره أبوه بشيء أو أمه ثم فعل ثم أمره ثانية ففعل ثم أمره ثالثة فقال أتعبت هذا حرام ولا حلال طيب أمره رابعا فطلق حرام ولا حرام هذا أشد الضرب ليس موجودا في الآية يعني ليس النهي عن الضرب موجودا في الآية فيقال إذا حرم التأسف إيش فالضرب أولى لأن العلة الأولى العلة الأولى وأنت إذا ضربت الوالدين آذيتهما حسا ومعنى أي آذيت الجسد والقلب وإذا قلت أف آذيت القلب فقط كما يحصل من إذا وقلب والبدن أعظم مما يحصل من إذا وقلب فقط إذن هذا غياب إلا طيب قال النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لا يتناجى إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يسلم من أجل أن ذلك يسلم فتكلم رجلان ومعهم الثالث وصار يشتمان هذا الثالث علني أيما تجد الثاني الثاني لأن الأول يقول الجالس ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره لكن إذا سمعهما يقولان فيه قولا سميعا فإن ذلك أشد إحزانا له إذا رفع الصوت بسفه وكتمه حرام لا حرام إيش لماذا؟ لأنه يحزن وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يكون الاثنان من أجل ذلك دون الثالث من أجل أن ذلك يحزن فصار الضابط لقياس العلة ما كان المقيس أولى بالحكم إيه؟ من المقيس عليه الثاني قياس الدلالة وهو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظيره، يستدل بهذا على نظيره. ولأحسان مالك رحمه الله فضربه للوالدين ممتنع كقول أخت وهو للإيلام، وهو يعني قول أخت للإيلام متعلق بمنع، يعني وهو ممنوع من أجل الإيلاء فضربه عليه. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، الثاني هو الذي لا يوجب الحكم لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. انتبه، يعني معنى ان قياس الدلاله اضعف من قياس العله، لان العله في قياس العله اتم، لا موجبة للحكم. واما قياس الدلاله فان الدليل مجوز للحكم، اي مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه الى المقيس، لانه نظير بنظيره وليس كدلاله العله، اذ من الجائز ان يكون لهذا النظير معنى خاص جمع الالحاق وهو غير معلوم لنا. مثاله كقولنا مال الصبي تلغم زكاه تبالغ اي للنمو. زكاه الزكاة في مال الصبي هل هي واحدة أو لا؟ في خلاف، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. الزكاة في مال البالغ إيش؟ واحد، لا إشكال فيه. فإذا قال قائل أنا سأقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة، والعلة النمو، أن كل منهما مال نامي. فالثمار مثلا تجب زكاتها إذا كانت لبالغ، فتجب زكاتها إذا كانت لصبي. للعلة النمو، الغنم، الإبل، البقر، عروس جارة، العلة النمو. فإذا كانت هذه العلة فإنها تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ. هذا إذا قلنا إن ثبوت إن وجوب الزكاة في مال الصبي بالقياس على وجوب الزكاة في مال البالغ. أما إذا قلنا إنها ثابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة لها. الزكاة في مال الصبي واجبة بالنص، لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة، ولم يقل خذ من أموالهم، فالزكاة في المال. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن أعلمهم أن الله فرض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم، والصبي هذا غني والمال مال فتجب الزكاة فيه، فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في النص. لكن لو أن أحد ترك الاستدلال في النص قال أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا، وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ بجامع النمو في كل منهما، هذا يسمى إيش؟ قياس ثلاثة. قال الله تعالى ولا تأكلوا أموال الأبناء إن الذين يأكلون أموال الأيتام إنما يأكلون في ظلم عظيم. إن الذين يأكلون أموال الأيتام ظلما إنما يأكلون في ظلم عظيم. فجاء إنسان وشرب من ماء اليتيم أو اكتفى بثوب ظلما، هل يحرم؟ الآية ثلاثة، الشرب مثل واللباس مثل، فهمتم؟ طيب هذا قياس ما نوعه؟ قياس دلالة، لأنه استدلال بالنظير على نظيره. إتلاف مال اليتيم أي إحقاقه، هل يقاس على أكله؟ أي من باب أولى، هذا ربما نقول إنه قياس علة، ربما يقول انه من قياس العله لان الاكل فيه انتفاع من طرف اخر والاحراق ليس فيه انتفاع لا في جانب اليتيم ولا في جانب المحرم. طيب والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق باي ذين اكثران غيره في وصفه الذي يرى فليلتحق باي ذين اكثران غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الافلاس بالمال لا بالفرق في الاوصاف. هذا اضعف انواع القياس وهو قياس الشبه. قياس الشبه تردد الفرع بين اصلين مختلفين معنى تردد الفرع بين اصلين مختلفين في الحكم فهل نرده الى هذا او الى هذا ينظر ايهما اكثر به شبه ان الرقي يشبه الحر في حقوق الله عز وجل فالتوحيد واجب عليه الشهاده بالرسول عليه الرسول بالرساله واجب عليه اقام الصلاه واجب عليه الصوم واجب عليه اما الزكاه والحج فلا لانه ليس له مال. طيب يشبه البهيمه في كونه يباع يشترى يرهن يوهب يوقف هذا كله يشبه البهيمه اذا اخلف يعني قتله رجل خطا فهل يضمن بالشيه قياسا على الحر او بالقيمه قياسا على البهيمه لا تستاجرون ايهما اكثر شرا ابي الحر ام بالبهيمه في باب نعم في باب المعارضات نجد انه اكثر شبها في ايش في البهيمه لان الحر لا يمكن ان يباع ولا يوقف ولا يرهن ولا يوقف. في باب العبادات اشبه في الحر لكن مثلا الان هو مثل العبادات مثلا مساله الصمام فاذا وجدت وقارنا بين الحر وبين البهيمه وجدنا انه اقرب الى البهيمه في باب الاسلام وعلى هذا غير من لماذا تعلم تلقيه تكون يده في مكبه سواء كانت مثل دية الحر او اقلها وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءه واخر من الارقاء شيخ كبير عاجز اصم ابسم حاله على العبد هل تختلف الديه نقول الارقاء يا جماعه تختلف الديه ولا ما تختلف هو الديه المقيمه هل تختلف او لا تختلف الديه بين الاول والثاني اختلافا عظيما ولو كان هذا غير حرين لم تحصل كلاهما مئة من الربا دياته مئة من الربا أما الأول الثاني مثلا الرقة فدية الأول الشاب قد تكون مليونا وهذا أشرف جلاله أليس كذلك؟ نعم إذن نلحق بماذا؟ نلحقه بالبهيمة ونقول دية القن أتم لا قيمة دية القن قيمة بالغة ما بها طيب دية أجزائها هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا نعم طيب هذه فيها خلاف فنقول إذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله الشيء إذا كان في موضع له مقدر من الحر السلوى. إذا كانت جراحة البطن، البطن ليست عضوا مقطوعا، فهذا يقدر في القيمة فيقوم العبد سليما من هذه الجناية، ويقدم ويقدر مصادر بها، وما بين القيمتين هو أرض الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000، ومجروح 8,000، كم تكون جريدة؟ تكون 1,000. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في باب الحكم، وقيل يعتبر بالقيمة، ويظهر ذلك بالمثال. عبد حني عليه فقطعت يده اليمنى، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى يد النفس، وقلنا إن هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي 10,000، كم نعطيه لليد؟ كم؟ 5,000، لأن دية يد الحر نصف، نعطيه 5,000، سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر. وإذا قلنا بالقيمة فإن نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من الثلث. كما رأى الله واضح. طيب، هذا عبد قيمته 10,000، فلما قطع جبهه اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000. كم نعطيه على القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما؟ 8,000. وعلى القول بأن ننسبه نسبة هذا الفرد إلى بيته 5,000، وبينهما فرق. طيب، نعم، قطع يده اليمنى، إذا قلنا بأن نعطيه النسبة كم نعطيه؟ بالنسبة للدية نعطيه نصف قيمة 5,000. إذا قلنا إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نرد، قالوا هذا مقطوعة من يده اليسرى، واليد اليسرى ليست قيمة اليد اليمنى، هو هو الآن يساوي 10، وبعد قطع يده اليسرى يساوي 8. كم نعطيه اليد؟ 2,000. في الأول أعطيهم اليد اليمنى 8. في هذا الخلاف، والصحيح في هذه المسألة أنه أن دية أعضائه تنسى بلا قيمته، لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه، كذلك نعتبر ديته بالنسبة إلى أعضائه ما نقص من قيمته. هذا وصف. وخلاصة هذا أن القياس ينقسم إلى الأول علة، ثم قياس دلالة، ثم قياس شبع. طيب، ثاني ما هو قياس العلة؟ المقاسرة حالي أدرك بها الحال ما هي موجودة عن استقامة الضغط ولا أدرك المقيس عليه لأن الثلاثية. نعم، لا لا سنة. ما كانت العلة فيه موجبة للحكم في أن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. طيب، الدلالة. نعم، فالعلة فيه دليل على الحكم وليس موجبة له. تمام. الثالث ما هو أول؟ نعم، وهو أحسن. تمام، أيهما أقوى في إيجاب الحكم المقيس عليه للمقيس؟ داخل لأن لا يمكن لأحد أن ينكره. طيب قياس رخص ثياب اليتيم على أكمامه غير دلالة، لماذا؟ ما أيضا استدلنا بتحريم التأثير على تحريم الفرق، وهذا قد تم. أضيف خطأ يعني نحن استدلنا بالنظير بحكم النظير على نظير صح. طيب إطلاق إسلامنا اليتيم الأقرب أن يكون كافر، لماذا؟ لأن جهود الحكم في المقيس أو أقوى منه في المقيس عليه. تمام، ننتقل الآن إلى الشرط الثاني للقياس. قال والشرط إلى البحث الثاني قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. عندي مناسب، والشرط في قياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع لأن يكون الجمع على الأحكام والأمرين مناسبا للحكم دون ميل. بشرط في أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الجمع، بمعنى أن العلة الجامعة مناسبة للمقيس والمقيس عليه، لأن يجتمع المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف العلة في المقيس دون المقيس عليه ولا هو العكس، لابد أن يتفق المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، في أن تكون أوصاف العلة موجودة في هذا وهذا. وهذا هو معنى قولنا فيما سبق في تعريف الخلاف لعلة جامعة، وكون ذات الأصل ثابتا بنا يوافق الحكمين في رأيهما، يعني يشترط أيضا ثبوت الأصل عند الطرفين، ثبوت الأصل عند الطرفين، فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين فإنه لا يثبت الخلاف، وهذا في باب المناظرة لا مطلقا. فالشرط في الواقع فسحة الحكم في الأصل، أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم. مثال ذلك، رجل قال إنه لا يصح أن يغني بالحصى مرة أخرى لأن جمارة الحج لأنها استعملت في أمر واجب فلا يصح استعمالها به مرة أخرى، قياسا على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يكون مطهرا. انتبه، عندنا الأصل ما هو؟ الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرق وهو غم رمي الجمرات بحصر قد رمي به. فيقول الحصر أنا لا أوافق على الأصل، أنا لا أوافق على حكم الأصل وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير مطهر. إذا قال هكذا يبطل قياس أو لا يبطل، لأنه إذا بطل حكم الأصل لازم أبطل عنه بخط، أليس كذلك؟ طيب إذا قد تجد التسمية في الوصل قياس الوصل، والخصم يقول نعم أنا أقول إن التسمية في الوضوء واجب لكنها في الوصل غير واجب، فهل يلزم بالقياس؟ نقول نعم يلزم، ما دمت تثبت وجوب التسمية أدل، وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم لأنه إذا لم يثبت الحكم في الأصل لازم أن لا يثبت في الفرع.
نعم.
دعنا من هذا يا أخي، دعنا من هذا، مسألة أن الضرب حرام ما هي إشكال، لكن هل يجب أن يجري فيه القياس أو لا؟
هذا هو
لماذا يجري فيه؟ الآن لسنا نريد أن نبين الحكم، الحكم معروف، لكن نريد أن نبين إجراء القياس فيها. لا يشرع عند إرادة إثبات الحكم، ولهذا غلط على بعض الناس على الظاهرية الذين قالوا إنه إنهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحريم السائل، يقول ما قالوا هذا، نقول بالتحريم لكن بجهة أخرى. أيضا ما ذكرنا في مسألة إتلاف مال اليتيم وأكل مال اليتيم، لو قال قائل لا حاجة أن نقيس الإتلاف على الأكل لأن إسلاف المال اليتيم ثابت من دليل آخر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نقول نحن لا نريد إثبات الحكم، لو كنا نريد أن نقول يحرم إسلاف مال اليتيم كنا بقول الرسول، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال ونهى عن العدوان على غيره، وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لكن نريد أن نجري القياس فقط، فهو مثال لإجراء القياس لا لإثبات الحكم.
قال المصنف رحمه الله: وشرط كل علة في كل معلوم لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مقبلا، والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا، فهي التي له حقيقا تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب، لا حكم قبل
ذلك. عندي فصل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. العله وهي الوقت الموجب او المناسب للحكم هي احد اركان القياس، لان القياس اركان واربعه: مقيس ومقيس عليه وحكم وعله. العله لا شروط، يشترط في كل عله أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد، لا بد في العلة أن تكون مضطردة، يعني توجد في جميع المعلولات، فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات فقط القياس، لأنه إذا انكسرت العلة في المقيس لن يمكن إلحاقه في المقيس عليه لأنها منتقلة. فإذا قيل مثلا إن التأثير للوالدين يؤذيهما، فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه وأمه على قول الأخ، نظام هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول الأخ أو لا؟ إنسان توجد فالعلة واحد مطلق، وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا تكن الحق. كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم، أليس كذلك؟ لقوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمليك كعقد البيع، هل يصح هذا القياس؟ ننظر، إذا كانت العلة مضطردة صح القياس، إذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. العلة هي أن في البيع أن البيع والشراء يذكر في المجتمعات، ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود الشراء البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع. إذن فنقول إن العلة هنا غير مضطردة، وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تذهب إليه بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على قياس على البيع والشراء لعدم استراد العلة فيهما. طيب، ولو قال قائل ما تقوم بالتأجيل؟ تأجيل بعد انتهاء الجمعة السادسة. قلنا إن الإشارة بيت أصل معاوضة مبني على المشاح، فهي في حكم البيع، فلا تصح الإجارة بعد نداء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة كالبيت. والمهم أنه لا بد أن تكون العلة مضطردة، أي موجودة في جميع معلولاتها، فإن تخلفت فإنها ليست علة صحيحة فلا إعراب. يقول لم تنفق لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مشكلة، مشكلة يعني مطلقا. انظر المثال عندكم شرح، شحوا رقمي معكم شرح. طيب شرح. طيب على كل حال المعنى كما قلت لك، لكن شرح المؤلف السابق الى امثله ناتي به غدا ان شاء الله. قال
في تفسير هنا
المشكلة يكون منتقضة، لا ذات انتقاض المشكلة
مقتضية
ايش؟ ذات انتقاض المقتضية
يعني مشكلة،
لا مشكلة كان تفسير لها تفسير الكلمة بالشرح مقتضية الشرح نعم تعليق عليه. لا لا خلاص، المشكلة يعني مطلقة. قال والحكم من شروطه أن يدفع اللجنة نفيا وإنشاءً معا. هذا البيت يشير إلى قاعدة معروفة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا قلنا هذا الحكم حرام لكذا وكذا وانتفت هذه العلة زال الحكم. قال الله تبارك وتعالى فإذا طعنتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تقعدوا مستانسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي. العلة في وجوب الانتشار والجهاد هو الأذية في الجلوس. فإذا انتهت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث، فهل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء؟ لماذا؟ من خلال العلة. فالحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. طيب البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن اللعب بعد ما أذن قام يلعب كورة ولا غير كورة حرام ولا غير حرام؟ ليش؟ لأنه موجود والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. لكن أحيانا يكون النزاع هل العلة زالت أو هي باقية، حينئذ نحتاج إلى إثبات. فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ نقول إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها. نرجع الأصل في الموضع في الثبوت أو العدم. قال والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي له حقيقة تجلبه وهو الذي لها ثباتا يجلب. هذا تعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب لها، فلهذا يتبعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم قال فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. هذه مسألة تنازع الناس فيها وهو نزاع لا طائل تحته، لا طائل تحته. هل الأصل في الأشياء الإباحة أو الأصل في الأشياء التحريم، أو نقول إنه لا حكم للأشياء قبل بعثة الرسول والمراد بعثة الرسول المراد برسول الجنس يعني قبل أن يبعث الرسل؟ ما الأصل في الأشياء؟ هل هو الحل أو المنع أو نقول لا حكم لها، لا نقول ممنوع ولا حكم. أقول إن هذا بحث لا فائدة إطلاقا، لأن المسألة قد مضت وانتهت، الرسل بعثوا من أزمان بعيدة وغيرت الأحكام، لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون. ولهذا ما نعلم، لا نعلم أن صحابيا قال رسول الله في الأصل الأسياد قبل أن تبعث الرسول، لكن هي مجادلات عقلية أوجدها المتكلمون ليشغل الناس عما هو أهم، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا. نحن لا نقول إنهم أرادوا ذلك الله أعلم، لكن في الواقع أنهم أحسنوا. ما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يعني قبل أن يولد آدم؟ لأن آدم نبي، قبل أن يخلق، قبل أن يخلق آدم، إيش الفائدة منها؟ نحن نعلم أن الناس لا يحكمون قبل إرسال الرسل، لقوله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا هو المهم أن الناس لا يحكمون. لكن من الناحية العقلية، إذا كان الله قد خلق لنا أشياء ولم ينهنا عنها، فما الأصل؟ الأصل إباحة، الأصل إباحة، وهذا حكم عقلي طبيعي، أليس كذلك؟ إذن لا حاجة للنزاع. الذين قالوا الأصل من قال لأن هذا ملك الله ولا يمكن أن تتصرف في ملك بلا إذن، لا يمكن أن تتصرف في ملك بلا إذن. لكن أيضا لا يمكن أن أمتنع عما أوجده بين يدي بدون منعه. فالصواب المقصود أولا هذا البحث لا طائلة تحته. لماذا؟ لأن المهمة فيه انتهى. وثانيا الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنعنا منه الخلق أنه كريم عز وجل، فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو حلال لهم لا يأتمون به. إذن لا حكم قبل بعثة الرسول، الرسول من؟ الجن. فالمعنى الرسل، بل بعدها الحكم بعد بعثة الرسل بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما كانوا فيه. قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرع. الأصل في الأشياء قبل الشرع التحريم، هذا هكذا قال المؤلف. دليل ذلك علة، وهو أن الملك ملك الله، وإذا كان ملك الله فإنه لا يجوز أن ننتفع بملك غيرنا إلا ليش عبد الله. لكن ما هو إلا بإذن مستثنى من إيه؟ يقولون الأصل في الأشياء التحريم، يقول هذه الأشياء ملك لله ولا يمكن أن ننتفع بشيء من ملكه إلا بإذنه، إذن فالأصل التحريم. وعرفت من هناك مقابلا يقول هذه الأشياء خلقها الله ووضعها بين أيدينا ولم ينهنا عنها فالأصل الإباحة، وهذا قوله الرابع. ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأي أحد يقول هذا ممنوع مما خلق الله نقول عليك الدليل، وإلا فإن خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض من أشجار وأنهار وغيرها الأصل في نفسه. فإذا رجل أتانا بقيد وآخر بزاحف فقام رجل ثالث قال هذا كل أحرام الطير والزاحف اللي يعتني به، وقام رجل رابع قال هما حلال، من الأصل معه؟ مع الرابع اللي قالنا حلال، حتى يقوم دليل على المنع. هذا الصواب. قال لا بعد حكم شرع، من أجل بعد الحكم يتضح الأمر، بعد الحكم يتضح هل هو حلال أو حرام. وقوله بعد حكم شرعي لعله أراد بيان الواقع، وأن الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية، ولا أظنه أراد أن يشير إلى أن الأحكام نوعان كونية وشرعية، بل أراد أنها أن الأحكام التي ترتبط بها الحل والحرمة والوجوب والإباحة والكراهة هي الأحكام الشرعية. بل ما أحل الشرع حل النار وما نهانا عنه حرمنا، ما أحل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام. ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه بناء على أن الأصل في النهي التحريم. الله أعلم.
نتكلم عليه أنت عندك فقرة؟ طيب تفضل.
قال رحمه الله تعالى أن الشرع حل الله وما نهى عنه حرمناه، بحيث لم يجد دليل حل شرعا كثيرا قبل الأصل مستسلمين الأصل لا سواه، وقام قوم ضد ما قلناه ويحصل التحليل إلا ما ورد تحليمها بشاع ما فلا يرد، وقيل إن الأصل فيما ينفع لواجب وما يضر يمنع، وحد الانتحاب أخذ المجتهد في أصل عن دليل حكم قد فقه من الأدلة. فقدموا من الأدلة الثانية على الحكيم الإسلام العملي، وقدموا منها مثيل الحكم على مثيل الظن أي الحكم إلا مع الحكم والعموم فليس للتحديد من التحديد، والمتقدم عن قياسه الفتي وقدموا دليله على الفتي لأن يصل بنفسه من كتاب أو سنة تغيير الاتحاد فنصر حجة إذا وإلا فكل
فنقض حجة مقيدا وإلا فكن بالإصحاب مستدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عندي فكن جلس الإصحاب عندي
فكن
جلس الإصحاب. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس أننا نؤكد الكلام على العلة المنتقضة لفظا والمنتقضة معنى، لأن من شرط العلة أن تضطرب، ومعنى الاضطرار أن توجد حيث يوجد الحكم وأن يوجد الحكم حيث يوجد العلة، هذا معنى الاضطرار. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة الله، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة الله ولم يكن تابعا له. مثلوا للمنتقدة لفظا بقولهم القتل بالمثقل، رحمك الله، القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدث لأنه قتل عام، القتل بالمثقل موجب للقصاص كالقتل بالمحدث بجانب أن كل منهما عمد. فهمتم؟ المثقل يعني مثلا حجر لا يقع أو خشبة ضرب بها شخصا فماء، فهذا يختص عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم إنه لا يختص منه لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الآن القصد السكين عمدا موجب للقصاص، القصد بخشبة ونحوها مما يقصد بثقله مختلف فيه، منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه قصاص وعلل بأنه عمد. الآن لنجعل العلة العمدية لأن كل منهما عمد فيجب فيه القصاص، والجمهور على أنه يقتل به يعني على أنه موجب للقصاص كالمحدد تماما. لكن إذا عزلنا بأنه عمد قال لنا القائل هذه العلة من تقل، لماذا؟ لما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، مع أن العلة موجودة ولا غير موجودة، وهي العمد. هكذا مثل في الشرع. وهذا المثال فيه نظر،
لأننا نقول القصد بالمثقل، لأن الصواب في إجراء القياس في هذا أن نقول القصد بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد، لأن كلا منهما يقتل غالبا، هذا العلم، كل منهما يقتل غالبا، فكما أن القتل المحدد يقتل فالقتل المثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل، وهذا هو تعليل جمهور العلماء. وعلى هذا فلا ينتقد علينا بقتل الولد أو بقتل الوالد لابنه، عرفتم؟ لكن قد ينتقد عليه حتى في هذه الحالة، فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود المحدد، لكن منع قتل الوالد ابنه ليس لعدم شروط القصاص ولكن لعدم وجود المانع وهي الولادة أو الأبوة. ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا في هذه المسألة، والقول الواقع فيها أن نقول إن العلة لا بد أن تكون مضطردة توجد إذا وجد الحكم، وتنتهي إذا انتفى الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست هي العلة. المثال الثاني عندنا هو عندك الشرح الشرافي،
المثال الثاني أن يقال تجوز زكاة بالموالد لبيت الحاجة الفقير، ويقال ينتظر ذلك لوجود ذلك المعنى وهو دفع الحاجة الفقير بالجواب.
فإن هذا أيضا يقول تجد الزكاة في المواشي لدفع الحاجة الفقير، فيقال هذه العلة غير مضطردة، لأن الإنسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها آلافا ليس عليه الزكاة، مع أن حاجة الفقير تندفع فيما لو زكاه. وهذا المثال فيه نظر أيضا، لأن المؤلف نفسه رحمه الله ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ. لماذا؟ للنمع، لأنه نامي، فالعلة في وجوب الزكاة في المواشي أنها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير. ولو كان العلة دفع ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل مال. على كل حال نحن لا نعبر بكلام المؤلف في هذا الموضوع، بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت، وما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة ولا تصح تعليل بها. ونصل الآن إلى الأصل. الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسل، هل هو الحل أو الفروض؟ ذكرنا بالأمس للعلماء في ذلك قولين، وأن الراجح أن الأصل فيها الحل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتفرع على هذا فقال وحيث لم نجد دليل حل، نعم وحيث لم نجد دليل إيش؟ دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. إذا لم يجد دليل حل تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم على رأي من يرى أن الأصل التحريم، أو الحل على رأي من يرى أن الأصل الحل، مستفقدين الأصل لا سواه. وما هو الأصل الذي قدم المؤلف؟ التحريم. وقال قوم مثل ما قلناه أي أصلها التحريم إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد، وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح، هذا القول الذي أشار إليه المؤلف الثقيل في قال قوم هو الصحيح، أن الأصل في ذلك الحل، وهذا في قطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك، لأن الدليل السمعي يدل على أن الأصل الحل لقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا لم نجد على هذا الرأي، إذا لم نجد دليل التحريم فماذا تقول؟ تكون حلال، نعم وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه، هذا قول مفصل. الأصل في النافع أنه حلال، وفي الضار أنه حرام. والحقيقة أن هذا أيضا قول ليس به كبير فائدة، لأن ما يضر سوف يجتنبه الإنسان بدليل عقله، أليس كذلك؟ إذ أن العاقل لا يمكن أن يرتكب ما يضره وهو يعلم أنه يضره. وعلى هذا القول أولا نقول هذا البحث في هذا لا طائل تحته. لماذا؟ لأن الرسل قد جاءوا وبين الإحكام، ولا حاجة أن نقول ما الأصل في الأشياء قبل بعث الرسل. ثانيا أن الأصل فيما لم يرد فيه من في غير العبادات الأصل الحل، والأصل في العبادات التحريم، وهذا أصل ثاني لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله. الأصل في العبادات إيش؟ التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم ومحدثات الأمور، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يتعبد لله في قول أو عمل أو عقيدة بدون أصل أي بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود عليه، والأصل التحريم. أما غير العبادات فالأصل الحل، سواء كانت الأعيان أو المعاملات أو العادات. الأعيان مثل شتتنا في حيوان هو حلال أو حرام، الأصل الحل. طيب المعاملات، تعاملنا معاملة بيع إجارة رهن وقت ولا ندري هل هي حلال أو حرام، فالأصل الحل. العادات، اعتدنا فعل أشياء اعتاده الناس ولا نعلم هل الشرع منع منها أو لا، فالأصل الحل. فعندنا الآن أربعة أشياء: عبادات، معاملات، والثالث أعيان، والرابع عادة. أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على أنه مشروع، وأما الثلاثة الباقية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنها محرمة. ثم قال المؤلف: باب ترتيب الأدلة، يعني تقييم بعضها على بعض. وهذا نحتاج إليه فيما إذا حصل التعارض بين الأدلة. قال: وحدد الصحابة أصل المشترك في الأصل عن جميل حكم قد فطر. الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، فهو دليل. الاستصحاب دليل إذا فقد الدليل. انتبه، الاستصحاب دليل إذا فقد الدليل. ومعنى الاستصحاب أن استصحب حكم الأصل. فنقول مثلا لو قال قائل: يجب على فلان كذا وكذا، نقول عندنا دليل استصحاب، وهو ان الاصل عدم الوجوب وبراءه الذمه حتى يقوم دليل الوجوب. طيب، فقال قائل: هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل، نقول هو حلال. ما هو الدليل على انه حلال؟ استصحاب الاصل. استصحاب الاصل، فاستصحاب الأصل دليل متى؟ إذا فقد الدليل، كما قال المؤلف عن دليل عن دليل حكم قد فقد. فاستصحاب الأصل دليل إذا فقد الدليل، وهذا حقيقة من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. ثم قالوا ترتيب الأدلة يعني تقييم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه متى؟ عند التعارض. يقول: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. يقدم من الأدلة الجلي على الخفي، وهذا هو معنى قولنا إن المحكم يرد إليه الكتاب. فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المحكم أصل المتشابه، فقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع إليه الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشتبه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخره. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم زكاة الجميل زكاة أمه. زكاة الجميل زكاة أمه. اختلف العلماء في معنى هل معنى زكاة الجميل كزكاة أمه وأنه لا بد من إنهار دمه وتزكيته أو نحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة للجميل. هو مقصود. فما هو الخمل الذي نقدم؟ مقدم الجمع أن زكاة الجميل زكاة أمه بمعنى أن زكاة أمه زكاة له، وذلك لأن الجميل لا يمكن في تزكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جميلا. والأمثلة على هذا كثيرة. فإذا مرت بك نصوص أحدها جلد واضح في المعنى والثاني فيه احتمال، فما الذي يقدم؟ يقدم الواضح، ودليله قوله تعالى هن أم الكتاب. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، يعني قدموا أي العلماء الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن، وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله، لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه، والمفيد للظن فيه اشتباه، لأن المفيد للظن معناه أنه يدل دلالة فيه. دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن، ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن. ومعلوم أن الذي توجب غلبة الظن أقوى من الذي توجب توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن. إذا ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن. طيب إذا اجتمع متواتر وآحاد، فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن، وعلى هذا فيقدم المتواتر. إذا كانت دلالة هذا النص على هذا الحكم قطعية، ودلالة النص الآخر المعارض على هذا الحكم ظنية، أيها يقدم؟ الأول. ما دلالته؟ قطعية. وهذا أيضا له أمثلة كثيرة تمر بالإنسان. إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقييد، يعني إلا إذا تعرض عام وخاص فإننا لا نقدم العام، لن نقول هذا العام مخصوص بالخاص. مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما سقط السماء العفو، فيما سقط السماء العفو. هذا الحديث فيه عموم، عموم بالنوع وعموم بالشمل، مستفاد من نفس بقوله فيما سقط، لأن ما اسم موصول واسم موصول فيه العموم. ما معنى قولنا عموم في النوع؟ أنه يشمل كل ما سقط السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغيره، أليس هكذا؟ طيب عموم في الشمع يعني في القليل والكثير، فيما سقط السماء من قليل وكثير العشر، هذا عام بإيش؟ في الشمع وبالنوع. ثم هناك حديث آخر ليس فيما دون خمسة أوسط خبر، إذن هذا قيد، وهو أنه لا بد أن يبلغ خمسة أوسط. الآن لا يبلغ، فإذا كان عندنا أربعة أوسط من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني، وفيه زكاة بمقتضى الحديث الأول، فأيهما مغلف؟ الثاني. ونقول في الحقيقة هنا لا تعارض، لأن غاية ما فيه أن الثانية خصة الأول. طيب كذلك أيضا في النوع، ما هو الذي يوثق؟ يعني إذا الأوساخ الأحمال الذي وثق هو أن في إذن لا بد أن يكون ما فقد الثناء مما يشال، لأن ما لا يشال لم تجد العادة بتوثيقه، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الأولاد هنا عام يشمل الأحرار والعبيد والمخالف في الدين والموافق في الدين، أليس كذلك؟ لأن ولدك المملوك ولدك، ولدك الذي يخالف في الدين ولدك. هذه الآية حالة. وفي حديث مسلم بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا خصم. فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء، بل نقول هذا العام خصص بالخاص ولا تخصيص. ولهذا قال: إلا مع الخصوص والعموم فليؤثر التخصيص لا التخصيص. والظن قدم وأعمال، والنطق قدم عن قياس، نعم، والنطق قدم عن قياس منتهي، وقدموا جليه على الخصم. قوله النطق قدم، المراد بالنطق الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهي النطق. يقول رحمه الله: قدم الكتاب والسنة على القياس، قدم الكتاب والسنة على القياس. وهذا واضح، لأن القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم، والنص دليل شمعي يجب قبوله. مثال ذلك: قال قوم: يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بنفسها كما يجوز أن تبيع مالها بنفسها إذا كانت حرة رقيقة بالغة. هذا قياس، يعني إذا ملكت أن تبيع أموالها كلها فلها أن تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولد. هذا قياس، لكنه باطل لمخالفته النص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولد. فهنا قدمنا إيه؟ قدمنا النص على القياس. والقياس المقابل للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، يعني أن اعتباره فاسد ولا عبرة به. وقدموا دليله على الحكم، قدموا أي العلماء جليه، أي جلي القياس على الخفي. وهذا واضح، القياس الجلي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الخفي هو قياس الدلالة، ومن بعده قياس الشبه كما مر. وهذا التقييم واضح، لأن القياس الجلي لا يمكن لأحد أن يعارض فيه، وقياس غير الجلي يمكن المعارضة فيه لأنه خفي. فيقدم الجليل على الخفي، يعني فيما إذا تعارض قياسا أحدهما جليل والثاني خفي فإنه يقدم الجليل. مثال ذلك: قال قوم: يجري الربا في الفواصل، قياس على البر. وقال آخرون: يجري الربا في الرز، قياس على البر. ولا يجوز الغراء. أيهما الجلي؟ الثاني من الأول، الثاني نعم جلي. وذلك لأن الرز مطابق تماما للبر، فهو مثله مكيس، وهو مثله مكتاف، وهو مثله مدخر. وأما الفراس فلا توافق البر إلا في واحد واحد فقط، وهو الطعم. إذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. طيب، وقدموا جليه على الخفي. وان يكن في النطق من كتاب او سنه تغيير الاستصحاب فالنطق حجه اذا نعم. فالنصف حجة إذا وإلا فكل للاستصحاب مستدلة للاستصحاب مستدلة. يعني معنى إذا كان إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستصحاب. وهذا من البيتان كالاستصحاب للبيت الأخير في الباب الأول الذي قبل هذا. فقد سبق أن الاستصحاب دليل، لكن متى؟ حيث فقد الدليل. فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير الاستصحاب وأن يدعى إلى الدليل. ولهذا أوجبنا الواجبات مع أنها لو استصحبنا الأصل لقلنا أنها غير واجب، أوجبناها بالدليل. وهذا أمر بدهي معروف ومعلوم مما سبق في كلام المؤلف رحمه الله أن الاستصحاب دليل حيث فقد الدليل. أما إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فإنه بلا شك يغير حكم الاستصحاب ويؤخذ بالدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. لدينا مفتي وقاضي يعني حاكما ومستفتٍ ومتحاكم وتقليد يعني مقلد. وإن شئت فقل العلماء بل قل الناس قسمان: مجتهد ومقلد. الناس قسمان: مجتهد ومقلد. فمن هو العالم؟ العالم المجتهد. وأما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: إن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم. فهمتم؟ المقلد ليس من أهل العلم في إجماع العلماء، لأن غاية المقلد أنه كتاب، كتاب فقط، إذ أنه يحكي قول مقلده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقعين أيضا كثيرة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد، فساد منهجه. ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في منزلة الميت، عند الضرورة يجوز، وعند القدرة على
الاختلاف نسأل الله أن القاسم.
وهذا هو
القاسم المتجدد
أن التقليد حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه
للإنتاج والتوزيع.
وتقول كلمة
سهلة هلالة.
أما المجتهد
فصل هاتف والناسخة العكسية: 06-364-8880 والرقم الثاني: 06-364-5880 ورقم صندوق البريد: 2500 و1000.